الوجه الثاني.
الصفحة 71. ما المقصود بالتغيرات الفيزيائية؟ من أجل توضيح مفهوم التغيرات الفيزيائية وتحديده تحديدا واضحا، نقوم بإجراء الأنشطة التالية. نشاط عملي. الانصهار. نحتاج إلى مكعبات من الثلج النظيف، كأسين متشابهين، ميزان حرارة مئوي عدد 2، حوض زجاجي به ماء ساخن. خطوات العمل: نتفحص ملمس الجليد وصلابته ونتذوق طعمه لنسجل نتائجنا. فراغ: نقسم مكعبات الثلج إلى مجموعتين متساويتين تقريبا، ونضع إحدى هاتين المجموعتين في كأس والمجموعة الثانية في الكأس الآخر، الشكل 5:1 على اليسار. نعطي الكأس الأول الرقم 1، نعطي الكأس الثاني الرقم 2، ثم نترك الكأسين متجاورين لعدة دقائق. نتفحص كلا الكأسين ونسجل نتائجنا. ماذا حدث للثلج؟ نقيس درجة الحرارة في كل منهما ونسجلها. درجة الحرارة في الكأس الأول فراغ، درجة الحرارة في الكأس الثاني فراغ. نتذوق طعم السائل المتكون في قاع كل من الوعاءين. هل يختلف طعم السائل عن طعم الجليد؟ نطلق على تحول الثلج إلى ماء مصطلح الانصهار، ونعني به تحول المادة من حالتها الجامدة إلى الحالة السائلة. الصفحة 72. لكن ما العامل الذي أدى إلى انصهار الثلج؟ سطر ونصف فارغ. نتأكد من صحة إجابتنا بإجراء الخطوة التالية: نترك الكأس رقم 1 في مكانه ونضع الآخر في حوض الماء الساخن، أو نسخنه معه مباشرة باستخدام موقد بنسن أو أي مصدر حرارة آخر، الشكل 5:2 على اليسار، ثم نتركهما لعدة دقائق. نستخدم ميزان الحرارة في تحديد درجة حرارة السائل في كل منهما. نحرك محتويات الكأس مباشرة قبل قراءة درجة الحرارة التي يظهرها الميزان. ما مقدار درجة الحرارة في كل منهما؟ نقارن بين سرعة انصهار الثلج في كلا الكأسين. انصهار الثلج في الكأس رقم فراغ أسرع من انصهار الثلج في الكأس رقم فراغ. نحاول تعليل ما شاهدنا. نتأكد من صحة تعليلنا. يعود سبب انصهار الثلج إلى عامل طبيعي وهو الحرارة التي تنتقل إليه من الوسط الذي يحيط به. ماذا يحيط بالكأس رقم 1؟ فراغ. وماذا يحيط بالكأس رقم 2؟ فراغ. فكلما كان الوسط المحيط بالكأس أشد سخونة، كانت كمية الحرارة المنتقلة أكبر فينصهر الثلج أسرع. أيضا كلما طال زمن تعرض الكأس لهذا الوسط، كانت كمية الحرارة المنتقلة إليه أكبر فكانت كمية الثلج المنصهرة أكبر. والآن ماذا نلاحظ على درجة الحرارة في كل من الكأسين؟ سطران فارغان. الصفحة 73. ما السر في ثبات درجة الحرارة أثناء انصهار الجليد على الرغم من انتقال الحرارة إليه؟ سنجد إجابة وافية عن هذا السؤال في الفصول القادمة. أما الآن فيكفي أن نعلم بأن الحرارة التي يمتصها الثلج يستهلكها في انصهاره، لذا فإن درجة الحرارة تبقى ثابتة حتى ينصهر الثلج تماما. إذن ما توقعنا بعد اكتمال انصهار الثلج؟ هل تبقى درجة الحرارة ثابتة؟ نتأكد من إجابتنا عملية ونتابع ملاحظة الوعاء رقم 2 حتى ينصهر الثلج تماما، ونتركه بعض الوقت ثم نقيس درجة حرارته ونسجل النتيجة. سطران فارغان. نلاحظ أن التغير الذي طرأ على الماء عند انصهاره إنما هو تغير في حالة المادة، مظهر المادة فقط، ولم يطرأ أي تغير على نوع المادة. ففي انصهار الثلج يتحول الماء من الحالة الجامدة إلى الحالة السائلة، ويظل الماء محتفظا بخواصه الأخرى. الصفحة 74، التبخر والتكثف، نشاط عملي. نحتاج إلى كأس تسخين، وميزان حرارة مئوي نظيف، ولوح زجاجي، وموقد بنسن، وقاعدة تسخين، وشبكة معدنية، وماء. خطوات العمل: ألف، تبخر الماء. نسكب كمية مناسبة من الماء في كأس التسخين، نضع الكأس فوق الشبكة المعدنية التي على قاعدة التسخين، الشكل 5-3 على اليسار. نقيس درجة الحرارة باستخدام ميزان الحرارة. سطر فارغ. نشعل موقد بنسن بحذر ونبدأ في تسخين الماء في الكأس. نحرك الماء في الكأس برفق بواسطة ساق زجاجية، ونلاحظ أي تغير في درجة الحرارة، وكذلك أي تغير في حالة الماء من سائل إلى بخار أثناء عملية التسخين هذه، لنسجل نتائجنا. بزيادة التسخين فراغ درجة الحرارة، وبزيادة التسخين فراغ تبخر الماء. ب. تحديد درجة غليان الماء. نستمر في تسخين الماء ونلاحظ درجة الحرارة التي يسجلها المقياس حتى تثبت درجة الحرارة. نلاحظ أن درجة الحرارة تأخذ في الارتفاع التدريجي حتى تصل إلى درجة الغليان 100 درجة مئوية تقريبا، ثم تتوقف درجة الحرارة عن الارتفاع، ويصبح تحول الماء إلى بخار أوضح وأسرع مما كان عليه أثناء عملية التسخين. ما السر في ثبات درجة حرارة الماء الذي يغلي بالرغم من استمرار التسخين؟ الصفحة 75، سنجد إجابة وافية عن هذا السؤال في الفصول القادمة أيضا، أما الآن فيكفي أن نعلم بأن الحرارة التي يمتصها الماء الغالي يستهلكها في تبخره، لذا فإن درجة الحرارة تبقى ثابتة حتى يتبخر الماء تماما. نطلق على تحول الماء السائل إلى بخار الماء مصطلح التبخر، ونعني به تحول المادة من حالتها السائلة إلى الحالة الغازية. هل يتبخر الماء في درجة حرارة الجو؟ للإجابة عن هذا السؤال نقوم بالعمل التالي: نضع قطرة من الماء فوق لوح زجاجي ثم نتركها بعض الوقت. ماذا نلاحظ؟ كذلك فإن الثياب المبللة بالماء تجف عند نشرها حتى ولو كان الجو باردا، وقطرات المطر التي على زجاج السيارة سرعان ما تختفي، وبخاصة عند حركة السيارة. جيم، تكثف بخار الماء. يمكننا استعمال البخار المتصاعد في الخطوة السابقة مع المزيد من التسخين إذا لزم الأمر، أو تسخين ماء جديد في إبريق شاي حتى يبدأ البخار في التصاعد بصورة مستمرة، وذلك لتأمين مصدر للبخار. بعد تأمين مصدر البخار نقرب لوحا زجاجيا نظيفا من البخار المتصاعد، يفضل أن يكون اللوح باردا. ماذا تكون على سطح اللوح الزجاجي؟ سطر فارغ. أيهما أسخن، بخار الماء أم قطرات الماء المتكاثفة على اللوح؟ سطر فارغ. أيهما أسخن، اللوح قبل أن يتكثف بخار الماء عليه أم بعد تكثف البخار؟ فراغ. ماذا حدث للحرارة التي يملكها بخار الماء بعد أن تكثف على اللوح؟ نجمع بعض قطرات السائل المتكونة على سطح اللوح الزجاجي ونختبر طعمها وملمسها. إنها قطرات فراغ. على اليسار شكل 5-4 إبريق يغلي. هل تحول الماء عند تبخره ثم تكثفه إلى مادة أخرى؟ الصفحة 76. نطلق على تحول بخار الماء إلى سائل مصطلح التكثف، ونعني به تحول المادة من حالتها الغازية إلى الحالة السائلة. نلاحظ أن التغير الذي طرأ على الماء عند تبخره وعند تكثفه تغير في حالة المادة، فعند التبخر يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، وعند تكثفه يحدث العكس حيث يتحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، في حين ظل الماء محتفظا بخواصه الأخرى. ماذا يحدث لقطرات الماء عند وضعها في صندوق التجميد في الثلاجة؟ التجمد أيضا أحد التغيرات الفيزيائية التي تطرأ على حالة المادة فقط. يمكنك الآن أن تكمل الفراغات المنقوطة في هذه المعادلة: ماء جامد، ثلج، سهم إلى اليسار فوقه كلمة تسخين، فراغ، سهم أيضا إلى اليسار وفوقه كلمة تسخين، فراغ، بخار ماء، غاز، سهم يشير إلى اليسار وفوقه كلمة تبريد، ثم فراغ، ثم سهم آخر يشير أيضا إلى اليسار وفوقه كلمة تبريد، ثم فراغ. دورة الماء في الطبيعة. تعد دورة الماء في الطبيعة وتغيراته من حالة إلى أخرى من أهم الظواهر الطبيعية التي ترتبط بتغير درجة الحرارة، ولهذه الظاهرة دور هام في حياة الإنسان والنبات والحيوان، ويمكن وصف التغيرات التي تحدث في هذه الظاهرة كما يلي: شكل 5-5 يبين دورة الماء في الطبيعة. الصفحة 77. 1. يتبخر الماء من البحار والمحيطات بتأثير حرارة الشمس. 2. يصعد بخار الماء إلى أعلى بسبب صغر كثافته مقارنة بالهواء الجوي. ما مصدر هذا البخار؟ 3. عندما يصل بخار الماء إلى طبقات الجو العليا وهي منطقة باردة جدا يتكثف فيتحول إلى قطرات مائية صغيرة جدا، لا يمكننا رؤية القطرة الواحدة منها بالعين المجردة، لكن يمكننا رؤية المجموعة منها على هيئة سحب بيضاء. 4. وتحمل الرياح هذه السحب من مكان لآخر وفق نظام دقيق محكم بإذن الله، حتى إذا ما مرت تلك السحب على منطقة جوية باردة وتهيأت لها الفرصة بأمر الله وتجمعت تلك القطرات في مجموعات تؤلف كل واحدة منها قطرة ماء فتسقط نحو الأرض، الشكل 5-5 في الصفحة السابقة، وتتكرر الدورة: تبخر، تكثف، تكون السحب، سقوط الأمطار، وهكذا. نشاط مسل. يمكننا أن نكون سحابة صغيرة، فما علينا إلا أن ندخل كأسا به ماء دافئ في حجرة التجميد في الثلاجة، وسترى بخار الماء يتكاثف ويشكل سحابة صغيرة، كما يمكننا أيضا رؤية تكثف بخار الماء في الهواء عند الزفير في الشتاء القارس. أهمية دورة الماء في الطبيعة. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الآية 48 من سورة الروم. لدورة الماء في الطبيعة تأثيرات بالغة الأهمية فيما يحدث على سطح الأرض، ومن أهم هذه التأثيرات ما يلي: 1. الحياة في الصحاري. تعتمد معظم النباتات والمحاصيل في نموها على مياه الأمطار أو المياه الجوفية، ومعظم هذه المياه الجوفية تجمعت نتيجة لسقوط الأمطار وتسربها تحت سطح الأرض. أما الحيوانات فتعتمد في تغذيتها على النباتات، كما أنها تحتاج إلى مياه الشرب الضرورية للصحة والنمو. الصفحة 78. وساكن الصحراء وهو ينظر إلى الأفق فيرى السحاب إنما يرى الحياة محمولة إليه، لأن حياته مرهونة بقطرات المطر التي تنزل بتقدير الله وتدبيره. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الآية 6 من سورة هود. ثانيا، تحسن الطقس. لدورة الماء في الطبيعة دور هام في تلطيف حرارة الطقس، ولا سيما في المناطق الحارة، فتبخر الماء يستنفد كمية كبيرة من حرارة سطح الأرض وجوفها، مما يساعد على تبريد سطح الأرض نسبيا في المناطق الحارة، ويساعد سقوط الأمطار على تلطيف درجة الحرارة، كما يساعد على نمو النباتات والأشجار التي تفرز بعض الماء في عملية النتح، وتزيد من مساحة الظل في هذه الأماكن. وكل من هذه العوامل يساعد على تخفيف درجة الحرارة خاصة في وقت الصيف. ثالثا، تكوين الأنهار. إن تكوين الأنهار واستمرارها في بعض المناطق، وكذلك حدوث الزيادة الموسمية في كمية المياه في كثير من الأماكن، يرتبط ارتباطا مباشرا بدورة الماء في الطبيعة، ويؤثر وجود الأنهار في نمو النباتات وإصلاح التربة ووفرة المحاصيل. وخير مثل على ذلك نهر النيل ونهر دجلة والفرات، فلهذه الأنهار دور هام في تكوين التربة الصالحة ونمو المحاصيل، وعلى ضفافها نشأت حضارات عريقة منذ القدم. ظاهرة التسامي، نشاط عملي. هل تمر جميع المواد عند تسخينها أو تبريدها بجميع تلك الحالات، بمعنى أنها تنصهر ثم تتبخر؟ يجيبك عن هذا السؤال النشاط التالي. نحتاج إلى قطعة صغيرة من مادة اليود أو كلوريد الأمونيوم، وكأس تسخين، وموقد بنسن، وحامل ثلاثي القوائم، وشبكة تسخين، ولوح زجاجي. خطوات العمل: نأخذ قطعة اليود ونضعها في كأس التسخين، ثم نضع الكأس على شبكة التسخين على الحامل، ونغطي الكأس بلوح الزجاج. الصفحة 79. نشعل موقد بنسن ونستخدمه بعناية لتسخين الكأس برفق، ونلاحظ ما يحدث لقطعة اليود، الشكل 5-6 على اليسار. هل تتحول قطعة اليود إلى سائل كما يحدث لقطعة الجليد، أم تتحول إلى بخار مباشرة؟ ماذا نلاحظ على سطح اللوح الزجاجي؟ نختبر ملمس ولون المادة المتكونة على لوح الزجاج. هل تشابه هذه المادة في خواصها قطعة اليود التي بدأت بها التجربة؟ ماذا نستنتج من هذا النشاط؟ ملحوظة: إن لمس أو شم أو تذوق المواد الغريبة يعتبر مخاطرة، وينطوي على الكثير من المتاعب، ويجب عدم الإقدام على ذلك إلا بعد استشارة خبير بها. يوضح هذا النشاط ما يلي: 1- بعض المواد الصلبة كاليود تتغير من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية بتأثير الحرارة دون أن تمر بالحالة السائلة، وتعرف هذه الظاهرة بظاهرة التسامي. 2- ارتفاع درجة الحرارة عامل ضروري لحدوث التسامي، وانخفاض درجة الحرارة ضروري لحدوث التكثف. 3- ظاهرة التسامي ظاهرة معكوسة كظاهرة تبخر الماء وتكثفه، فاليود مثلا يتحول من الحالة الجامدة إلى بخار غاز مباشرة بارتفاع درجة الحرارة، ثم يتحول من بخار غاز إلى الحالة الجامدة مباشرة بانخفاض درجة الحرارة، ويتضح ذلك من تكون طبقة رقيقة من اليود على سطح اللوح الزجاجي البارد نسبيا، الشكل 5-6 في الأعلى على اليسار. نتذكر أن الانصهار والتجمد والتبخر والتكثف والتسامي جميعها تغيرات تطرأ على حالة المادة، ولا يصحبها أي تغير في نوعية المادة، وتدعى التغيرات من هذا النوع التغيرات الفيزيائية. الصفحة 80، نشاط عملي، التمدد والتقلص. نحتاج إلى سلك معدني دقيق من النحاس طوله 50 سنتيمترا تقريبا، وحامل، ومفصلي تعليق، وموقد بنسن. خطوات العمل: نثبت المفصلين على ساق الحامل لتكون المسافة بينهما 40 سنتيمترا تقريبا، ثم نربط السلك بينهما مشدودة ونثبته جيدا كما في الشكل 5-7 على اليسار في الأعلى قليلا، ثم نسخن السلك باستخدام الموقد أو أي مصدر حراري مناسب، ونحرك اللهب على طول السلك لمدة بضع ثوان كما في الشكل 5-8 على اليسار. ماذا نلاحظ؟ هل يستمر السلك مشدودا؟ ما العامل المؤثر على السلك؟ نتوقف عن التسخين ونترك السلك حتى يبرد، ماذا نلاحظ؟ هل تغير نوع مادة السلك؟ نسجل النتيجة. عند تسخين السلك فإنه فراغ، وعند تبريده فإنه فراغ. من الملاحظات والمشاهدات اليومية على هذه الظاهرة ما يلي: تبدو أسلاك الكهرباء المعلقة في الهواء مشدودة في الشتاء ومرتخية في الصيف. أضبان السكك الحديدية ليست متصلة تماما، بل توجد مسافات صغيرة بين جزء وآخر من هذه القضبان. الصفحة 81، تتكسر قطع البلاط المرصوفة في الساحات المكشوفة للشمس في المدن التي يكون فيها الفرق كبيرا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى في اليوم الواحد، وربما أدى ذلك إلى تخلخل البلاط وبروز أطرافه، بل وتصدع جدران السطوح الجانبية المحيطة به. عند سكب السائل الساخن جدا في قارورة زجاجية فارغة زجاجها سميك، لا تلبث القارورة أن تتشقق. الصخور في الصحراء تتكسر دون تدخل من الإنسان. إن تفسير هذه الظواهر ومثيلاتها يصبح ممكنا إذا ربطنا بين عامل التغير في درجة الحرارة وبين ما يحدثه هذا التغير من تمدد أو تقلص، زيادة أو نقصان في طول الجسم أو حجمه. ففي حالة أسلاك الكهرباء يتأثر طول السلك بين عمودين بتغير درجة الحرارة، فارتفاع درجة الحرارة يسبب تمددا زيادة في طول السلك، بينما يسبب انخفاض درجة الحرارة تقلصا نقصانا في هذا الطول، ويحدث هذا التمدد والتقلص تغيرا في شكل الأسلاك نلاحظه في فصلي الشتاء والصيف. ففي الشتاء تقصر هذه الأسلاك فتبدو مشدودة وشبه أفقية، أما في الصيف وبسبب ارتفاع درجة الحرارة فإن هذه الأسلاك تتمدد تزداد في الطول، فتبدو لذلك منحنية أو مقوسة. أما بالنسبة للمسافات الصغيرة التي تترك بين قضبان السكك الحديدية وهي هامة جدا عند تصميم هذه القضبان، فعندما ترتفع درجة حرارة القضبان خاصة في فصل الصيف تتمدد هذه القضبان تزداد في الطول. وتترك هذه المسافات الصغيرة لتسمح بحدوث هذا التمدد، فلا تلتوي القضبان وتخرج عن موضعها. وذلك ينطبق أيضا على البلاط المرصوف في المساحات الواسعة المتعرضة لحرارة الشمس، ويمكن تلافي حدوث ذلك بتقسيم المساحة المراد رصفها إلى مربعات، وترك فراغات صغيرة تفصل كل مربع منها عن المربع المجاور له، ويتم ملء هذه الفراغات بمادة مطاطية لمنع تسرب الماء. وفي حالة القارورة فإن الماء الساخن يلامس جدار القارورة من الداخل، ونظرا لسمك جدارها فإن السطح الداخلي يسخن بمجرد ملامسة الماء الساخن له فيتمدد قبل السطح الخارجي، ونتيجة هذا الاختلاف في التمدد يتصدع الجدار. الصفحة 82. ويتبين مما تقدم أن احتمال انكسار القارورة بفعل الماء الساخن يتضاءل إذا ما استعملنا قارورة ذات زجاج رقيق. لنحاول أن نعلل تكسر الصخور في الصحراء نتيجة تباين، أي الاختلاف الكبير، درجات الحرارة بين الليل والنهار. التمدد والتقلص أحد التغيرات الفيزيائية التي تطرأ على المادة، لأنهما يحدثان في شكل المادة الظاهري فقط، ولا يصحبهما تغير في نوع المادة مطلقا.
بقية المادة في الشريط التالي.